السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. تعريف الشرك، وهو أي الشرك الذي تقدم ذكره في المتن وذكر النصوص فيه في الشرح، اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك ندا من دون الله، مسويا به الله عز وجل، يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله، ويتبعه على غير مرضات الله، ويطيعه في معصية الله، ويشركه في عبادة الله، مضاهم به الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وحكى عنهم في اختصامهم في النار، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدمت. ولكن سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله، ولم يفردوا الله بالعبادة دون سواه، مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا، بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفى، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه، وأن الله وأن له أن يشفع بدون إذن الله. والله تعالى يقول: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجمعوا في ذلك بين شركين: الأول عبادتهم إياه من دون الله عز وجل، والثاني جعلهم شفعاء بدون إذن الله عز وجل. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجأنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وغير ذلك من الآيات. وفي حديث حسين المتقدم لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. ولما ركب بعض مشركو قريش فارا من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا فقال بعضهم لبعض ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هم، فقال والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هم فإنه لا ينفع في البر إلا هم، لئن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده. وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء، حتى إن كانوا يندرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار أو درهم أو نحو ذلك. التبيع اللي هو صغير الإبل، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه، فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك. وأيضا فإنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وغلى بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال، ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وغير ذلك من الآيات. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يقصده أي المتخذ ذلك الند من دون الله، يقصد نده عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهمه لجلب خير أو له أو لدفع الشر عنه أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، والحال أنه لا يقدر عليه أي على ذلك الغرض إلا المالك المقتدر وهو الله سبحانه وتعالى، مع جعله أي العبد لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو جني في الغيب سلطانا، أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق ثوق البشر به يطلع أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه على ضمير من إليه إلى ذلك على ضمير من إليه إلى ذلك المد يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك، فيرى أنه يسمعهم إذا دعاه ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله. والمقصود أن يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحق العبادة مع الله عز وجل. ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. يعني معنى ذلك أن من ادعى أنه يوحد الله في الربوبية والأسماء والصفات ويشرك في الألوهية فهو كاذب. تبه الدلالة اللزوم، فهو كاذب. فإذا وقع في أي نوع من أنواع الشرك يلزم منه حتما ولا بد الوقوع في النوعين الآخرين. ويتبين لك أيضا لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنظام عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك. فمن هلك فما هلك قوم نوح بالطوفان، ولا عاد بالريح العقيم، ولا ثمود بالصيحة، ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام. وهكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب، ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا إلا بالشرك. طبعا كما نقول دائما ونكرر، النصوص تفهم كوحدة واحدة. فلما قال ولا نجا الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك، لا يظنن ظان أن المقصود هنا بالتزام التوحيد أي قول القلب وقول اللسان فقط، هذا من الخطأ، لأن النصوص الشرعية وحدة واحدة متكاملة. يقول وكذلك ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، أي وما يلزم منه من عمل القلب وعمل الجوارح. ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وينقسمون إلى قسمين، أي الذين يعبدون من دون الله ينقسمون إلى قسمين باعتبار الرضا وعدم الرضا. اكتب جنبها كده، وينقسمون إلى قسمين باعتبار الرضا وعدم الرضا. القسم الأول راض بالعبادة له وغير راض بها. فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم، كما قال عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى في شأن إبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وغير ذلك من الآيات. والقسم الثاني وهو من كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله، كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآية. وقال تعالى في شأن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله تعالى من الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم القيامة ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل فيشملها قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، ولكن الأحجار لا أرواح فيها وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اكتب عندك. ودل النص الشرعي أيضا على أن الإنسان يعذب بماله في الدنيا قبل الآخرة. ودل النص الشرعي أيضا على أن الإنسان يعذب بماله في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، جاءت في موضعين فلا تعجبك ولا تعجبك. طبعا كما تعلمون هذا في شأن المنافقين، في شأن المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فقص عليهم علينا ربنا عز وجل من خبرهم أو من بعض أخبارهم أن الأموال التي جمعوها والأولاد لا تنخدع بهم ولا تعجبك هذه الأموال أو الأولاد، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. طبعا هذا مقيد بما لم يستقم العبد على شرع الله، أما إذا جمع المال كما أذن الله وأنفقه كما أذن الله فلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطولي وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. وفيه في حديث أبي هريرة يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الحديث وفي حديث الصور الطويل ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى ثم قادتهم آلهتهم إلى النار. وهو الذي يقول تعالى فيه لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وفي حديث ابن مسعود عند الدارقطني والطبراني وعبد الله بن أحمد وغيرهم من المصنفين في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطول. وفيه ثم ينادى أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدون ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزير شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته الحديث. قلت وقولهم يمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون هذا في مثل عيسى وعزير، وأما عبد الطاغوت فتقودهم طواغيتهم حقيقة لا أشباهها كما صرح به الكتاب والسنة والله أعلم. الكلام على الشرك الأصغر والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فصله به ختام الأنبياء. النوع الثاني من نوعي الشرك شرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه ينقص ثواب العمل، وقد يحبطه إذا زاد وغلب، وهو الرياء اليسير في تحسين العمل. فصله به أي فصل الشرك الأصغر بالرياء ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قولي إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وبذلك فسر قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وعن شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة ليس له شيء، إن الله تعالى قال أنا خير شريك، فمن كان لي معه فمن كان له معي شرك فهو له كله لا حاجة لي فيه. هذا الحديث أيضا لابد أن يفهم طبقا لبقية النصوص. هنا يقول السائل لعبادة بن الصامت يقول يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، فكان الجواب من عبادة بن الصامت ليس له شيء أي حبط عمله، فلابد أن يوجه الحديث كالآتي: أنه الذي حمله على الصلاة أمران، الأمر الأول يبتغي وجه الله، والأمر الثاني ويحب أن يحمده الناس، ولكن الثاني أكبر من الأول بكثير، فإذا غاب لن يؤدي الصلاة. وهذا ذكرناه قبل ذلك، إن بيبقى الحامل على الفعل وجه الله وغير وجه الله. غير وجه الله كثيرة، اللي هي لذة المحمدة والفرار من ألم الذنب والطمع فيما عند الناس. فلو كان الحامل على العمل هذه الأمور الثلاثة أو غيرها أكبر بكثير من ابتغاء وجه الله فلا شك أن العمل حابط، وهذا الذي أراده عبادة بن الصامت. أما إذا كان الحامل على العمل في أصله وجه الله ولكن طرأ عليه أو إثناء البعث على العمل أراد محمدة الناس ولكنها قليلة، حتى لو تخلفت لأتى بالعمل، ومثلنا لذلك ببعض الأمثلة من جملتها خرج ليسمع درس العلم ظنا منه أن فلان ابن فلان سيراه وكان يبتغي وجه الله، فلما ذهب إلى المسجد ولم يرى فلانا ابن فلان مكث يستمع لدرس العلم. يبقى هذا ما أثر على القيام بالعمل، فلا شك أنه يقلل من الثواب. أما الحبوط فهو في حالتين، في ثلاث حالات: أن يكون الباعث من أصله غير وجه الله ولم يخطر له على بال إرادة وجه الله، هذا حبط لا شك، احتمال الثاني أن يكون الباعث على العمل غير وجه الله، وأيضا يبتغي وجه الله، ولكن إرادة غير وجه الله أكبر بكثير من إرادة وجه الله، هذا يحبط. الأمر الثالث أن يستوي الأمران، والصواب أنه أيضا يحبط العمل. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، وفي رواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وله عن شداد بن أوس قال إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء اللهم غفرا، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ وأما الشهوة الخفية فقد عرفناها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها. فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق أترون أنه قد أشرك؟ قالوا نعم والله، إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. يبقى هنا الباعث على العمل إرادة وجه الله ومراءة الناس، ولكن الثانية أقل بكثير من الأولى. قال عوف بن مالك عند ذلك أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص منه ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي ومن أشرك بي شيئا، فإن عمله قليله وكثيره لشريكي الذي أشرك به أنا عنه غني. وله عنه رضي الله عنه أنه بكى فقيل ما يبكيك؟ قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكاني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشرك أمتك من بعدك؟ قال نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالي. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه، رواه ابن ماجه. وللبزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أن خير شريك من أشرك بي أحدا فهو له كله. ولأحمد عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل أنه قال أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. وله عن محمود بن لبي عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وله عن أبي سعيد ابن أبي فضال الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولأحمد عن أبي بكرة في عبد الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وده يا أخوانا الأثر المشهور وهو لا يصح مرفوعا ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فحرصوا على الإخلاص رحمكم الله. وله عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. فضرفت عين عبد الله. وللبزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: يا رب، والله ما رأينا منه إلا خيرا. فيقول: إن عمله كان غير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. طبعا هذا الحديث كما أشار المحقق أنه ضعيف جدا، وعلى فرض صحته ففيه دليل أن الملائكة لا تعلم إخلاص العبد في العمل وعدم إخلاصه، وهذا فيه دليل صريح على وجوب الإخلاص وعلى عدم النظر إلى الخلق. ولوهب عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. ولأبي يعلى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. بعد ذلك الكلام على الرياء والنفاق. ثم اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان، أي حجر صلد، عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مطلع الآية إخواني يوضح المراد، يقول فيها ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله. فهنا تشبيه مركب، تشبيه شيء بشيء وتشبيه الشيء بشيء. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس، يبقى شبه النبي الرب عز وجل الذي ينفق ما الذي يبطل الصدقة بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. يقول: فمثله كمثل صفوان، أي الذي ينفق ما له رئاء الناس، الذي مثل من يبطل صدقاته بالمن والأذى. فشبهه ربنا عز وجل بحجر صلب موجود وعليه تراب، فكل من يراه ينخدع به ويظن أنه قطعة من أرض صالحة للزراعة، ولكن يفاجأ جاء وابل من السماء فأزال التراب وبقي الحجر على أصله. كذلك المنافق. ومن خطورة هذا الأمر إخواني نستطيع أن نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل: يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاقيتك بقرابها مغفرة. وهنا لابد من التفريق بين، وركزوا في دي قوي، بين ترك المعاصي وبين فعل الواجبات. لأن من شبه المرجئة إيه؟ خدوا بالكم منها كويس، اللي هم بيستدلوا على أن ترك العمل بالكلية لا يكفر. قالوا إيه؟ قالوا: طيب، من المقرر عند أهل العلم أن الترك فعل، صح؟ أن الترك إيه؟ فعل. وبناء إذا ترك المحظور فقد فعل، اتفهمت كده؟ إذا ترك المحظور فقد إيه؟ فعل. وهذا بقى اللي رد عليهم سفيان بن عيين لما قال والمرجئة جعل ترك الفرائض ترك الفرائض كترك المعاصي أو جعلوا عفوا جعلوا ترك الفرائض كترك المعاصي وليسوا سواء. ثم استفرد وقال وهذا ظاهر في قصة آدم وقصة آدم وإبليس، فالله عز وجل أمر آدم بعدم الفعل ففعل، وأمر إبليس بالفعل فترك، فتاب عن الأول وخلد الثاني. فهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ ربنا عز وجل جعلوا أن ترك الفرائض وخبلك بمنزلة فعل المحظور، وده من الخطأ البين، بل ليسوا سواء. فربنا عز وجل أمر آدم بفعل ونهى إبليس أمر إبليس بفعل ونهى آدم عن شيء، وكلاهما خالف مضبوط، فإبليس ترك المأمور وآدم فعل المحظور فلم يستوي في العاقبة. وهذا الذي أشار إليه هنا بقوله فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، نزل التراب نزل الوابل فأزال التراب فتركه صلدا أي ظهر على حقيقته، لا يقدرون على شيء مما كسبوا أي في الدنيا. لما؟ لأنه كان لغير وجه الله، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين برد الرياء. ومنها ما يصرح بمعنى دون لفظه كقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والآيات التي قبلها وبعدها وما في معنى. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغرا خفيا هو حديث الأعمال بالنيات، هو ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد منه به، وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة، فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول، وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك، فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. قال الله عز وجل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى يثني على عباده المخلصين ويطعمون الطعام على حبه، هي الضمير عائد عليه على الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلا وقال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وغير ذلك من الآيات. وإن كان الباعث، انتبهوا يا أخوان، على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، يبقى هنا الباعث على العمل ماذا؟ وجه الله، وشرع ما يبتغي إلا وجه الله. ولكن لما شرع في العمل ورأى شيئا من الناس بدأ يحسن ويزين ويزين عما اعتاد فيه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. اعلموا رحمكم الله إن هذا الأمر لا ينفك عن المسلم ويزيد وينقص، والأمر يحتاج إلى مراقبة ومتابعة ومجاهدة ثم معاتبة ثم محاسبة. أي التاني دي أمور، يعني إيه؟ إياك أن تظن أنك سيأتي عليك وقت يخلص قلبك من الشرك ولا يتطرق إليه رياء قط، إياك. بل في كلام لبعض أهل العلم في منتهى القوة والسداد، قال إن العبد ليرائي في عمله بعد موته. فقيل له كيف؟ قال يحب أن يكثر الناس في جنازتي. انتبهوا يا أخواني، ورجائي لا تغفلوا عن متابعة قلوبكم قط، الإخلاص، الرياء أسوأ ما يبتلى به العبد. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تابعوا يا أخوانا أنفسكم، لن يغني عنا أحد أمام الله إلا ما قدمته من أعمال. تاني، يبقى الإنسان فينا في حياته الدنيا جهاد بين إرادة وجه الله وبين إرادة المخلوقين أو متاع الدنيا، حرب ضروس بينك وبين هذا الأمر. يبقى يحتاج منك إلى إيه؟ أول شيء مراقبة، أراقب نفسي هل فعلا ما أبتغي إلا وجه الله؟ طيب بعد المراقبة المتابعة، يعني أراقب وأتابع أصحاب عيشة، أراقب وأتابع. بعد المتابعة تأتي المعاتبة أو المحاسبة والمجاهدة. وإن استطعت أن تعاقب نفسك بدليل شرعي فلا تتوانى، فلا تتوانى. يعني من باب ضرب المثال، كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأبو لبابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قصة أبي لبابة إن شاء الله سندها حسن. لما أرسلت بنو قريظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة، الكلام ده قبل أن يوافق أو قبل أن توافق بنو قريظة على النزول على حكم سعد ابن إيه؟ ابن معاذ. فقالوا أرسل لنا أبا لبابة رجل من حلفائنا نستشيره. فذهب أبو لبابة إليهم فلما رأوه جهش النساء والصبيان بالبكاء فرق لهم، فقالوا يا أبا لبابة ما تظن أن يفعل بنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن نزلنا على حكم سعد أو على حكمه؟ قال هكذا: إنه الذبح، هيدبحكم. وبعد أن قال الكلمة وأشار علم أنه خان الله ورسوله، فرجع إلى المسجد وربط نفسه بسارية وأقسم ألا تحل حتى يتوب الله عليه، فكانت تحل وقت الفريضة ثم يربط حتى أنزل الله عز وجل: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فلما تاب الله عليه أقسم ألا يدخل هذه الأرض مرة ثانية، وقال: أرض خنت الله ورسوله فيها أطأها بقدم لن يكون. طيب الأمر الثاني كعب بن مالك رضي الله عنه، لما حدث منه ما حدث وبنص الأحاديث قال: وحينئذ طابت الثمار وأينعت الظلال وأنا إليها أصعر، أصعر بالصاد أي أميل. فمن جملة الأشياء التي جعلته يتخلف عن الغزو المستان، كان أوشك على النضج فأراد أن يتخلف ليجمع، فلما تاب وتاب الله عز وجل عليه قال: يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي، يعني أترك مالي كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. وهنا لابد أن يتقيد الإنسان بالنص، واخد بالك؟ يعني ورد عن بعض سلفنا الصالح، ودايما يا أخوانا يعني ننظر لكلام سلفنا بشيء من الإجلال والتقدير، خاصة إذا كان الفعل لا يخالف نصا ويخضع لقواعد الشريعة الكلية. بعض أهل بعض السلف أخذ على عاتقه إذا اغتاب أحدا أن يصوم يوم، هكذا، فبدأ يغتاب ويصوم ولم يقلع عن الغيبة مع الصيام. طب عاوزين علاج تاني، فعاهدت نفسي إن اغتبت أحد أن أتصدق بدرهم، فعزت علي الدراهم فتركت الغيبة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ الشاهد ايه عشان ما نخرجش عن النصوص ونبتدع في دين الله؟ خد بالكم لان تعميم هذه الامور ليس من السنة. يعني مجموعه مثلا كده يتفقوا مع بعضهم 5 6 15 واحد بيصلوا الفجر في جماعه في مسجد، فقالوا خلاص اللي مش هيجي يدفع 10 جنيه صلاه الفجر. لا، هذا لم يرد. هناك فرق بين أن يعمم الأمر ويأخذ صبغة عامة وشبه تشريع، وبين أن يكون بين الرجل ونفسه بين الحين والحين وبعدم المداومة. لذلك أنا ما أذكر إن لم أكن واهم، ما أدري عتبة الغلام أو غيره، مر على في طريق كان يمر ويجيء عليه، فمر فإذا دار قد بنيت فالتفت إليها وقال: متى بنيت هذه؟ ثم التفت إلى نفسه وقال لها: تسألين عما لا يعنيك، لأعاقبنك بصيام سنة. وصامه. أيضا لما دخل طالب علم على سفيان الثوري على ما أذكر، فدخل يطلب منه العلم فرفع رأسه إلى سقف الدار وقال: يا سفيان، يعني عرق انكسر. فقال: يا بني، منذ 20 سنة ما نظرت إلى السقف، تقال لي بقى ساعتين تقلب لي في الضرب؟ يبقى الشاهد في عندنا إيه؟ ركزوا معايا، في عندنا مراقبة. أخواننا الله يبارك فيكم، لا خير فينا ولا صلاح، ولا فائدة ولا علو ولا رقي إلا بالإخلاص، إخلاص، ولن يتأتى إلا بالمجاهدة، صراع دائم. لا تأمن على نفسك إلا إذا خرجت روحك إلى ربها، ده خلاص كده بكده أمنت. أما فيك نفس ينبض فالصراع ما زال مستمر. يبقى أراقب نفسي وأتابع، فإذا راقبت وتابعت حتما سيكون صراع، يبقى أجاهد. شاهدت يكون في حساب، وجدت خلل يبقى فيه معاتبة، ازداد الخلل يبقى فيه معاقبة. ودي من المسائل المهمة التي ما يليق بطالب علم أن يغفل عنه. يقول: والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخين. لا فتنا هذا، مش كده؟ وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. خد بالك يا أخي الفاضل، سأضرب لك مثالا أوضح لك كما سمعته أنا من أهل العلم أجاهد نفسي إزاي. دايما يا أخوانا، علاج أمراض القلوب على وجه الإجمالي قسمين: علاج حسي وعلاج معنوي. علاج أمراض القلوب، معايا يا شيخ علاء؟ يغلبك النوم. علاج أمراض القلوب على وجه الإجمالي نوعين: حسي ومعنوي. الحسي أنت بتحسد واحد، وكلما رأيت عليه نعمة كاد أن يشتعل النار في قلبك، فهنا العلاج الحسي إيه؟ بيعمل مصلحة، روح اعمل معاه، تكسر أنف نفسك، علاج حسي. طيب علاج معنوي عبارة عن معلومات شرعية ترسخ في القلب، تحول بين القلب وبين الرياء. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أنا دلوقتي بصلي ثم رأيت أقواما دخلوا علي، فقلت لأزينن الصلاة ولأحسنها ولأطيل فيها، وهممت أبدأ بقى أرجع نفسي. طب هل ينفعك؟ هب أنهم شهدوا لك بكل خير، هل ينفعك هذا أمام الله؟ يبقى إذن عبارة عن معلومات أضعها في قلبي تجعل القلب دائما وجلا وخائفا من الرياء، علاج حسي كما قدمنا. فاهمين يا أخوانا الكلام ده؟ أرجو التطبيق. يقول: وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله، والعياذ بالله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيء. وأما حديث أبي موسى فالصحيح، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعينه لأحدهما النية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصله لله وأحب من ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعني الذي سبق في حديث عبادة. فالرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد الحديث، وفي غير قال: ليس له شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إخواننا من باب